إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد شبهة من يعتقد في الصالحين ويقول إن من يعتقد في الصالحين ليس كمن يعتقد في الكفار والشياطين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية، لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين، وأولئك يعني أهل الجاهلية اعتقدوا في الأوثان والشياطين. وهذه الشبه ضاحدة تنادي على صاحبها بالجهل. من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات لإثبات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية أنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين، بينما أولئك كانوا يعتقدون في الأوثان والشياطين. وفرق بين هذا وذاك، هذا كلامهم وتلك شبهتهم. والجواب على هذه الشبهة من وجوه: أولا، أن حصر شرك السابقين في الاعتقاد بالأصنام والأوثان غير صحيح، فالآيات كثيرة تدل على أن شرك السابقين وجد فيه الشرك بعبادة الأولياء والصالحين والملائكة والنبيين، كما وجد الشرك بعبادة الأحجار والأوثان والأصنام التي هي صور للصالحين أو لغيرهم. فليس شرك السابقين بمحصور في الاعتقاد بالأصنام والأوثان، ومن اعتقد ذلك فقد أبعد النجعة وافترى على كتاب الله تبارك وتعالى ما ليس فيه. من النصوص نصوص تدل على وجود الشرك بعبادة الملائكة، كقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. فهذا نص يدل على وجود الشرك بعبادة الملائكة من دون رب العالمين، ونص يدل على وجود الشرك بعبادة الأنبياء، كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. ومنها قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمقصود بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هم العقلاء، فإن حصل خلاف في تعيينهم، لأن المشركين كانوا يعبدون العقلاء وغير العقلاء، كانوا يعبدون الأنبياء ويعبدون الأولياء والصالحين، وهم من العقلاء ويعبدون الأحجار والأوثان والكواكب وغير ذلك مما لا يعقل. والمقصود بقوله تعالى أولئك الذين يدعون، أولئك المعبودون من العقلاء الذين يدعوهم من يعبدهم من دون الله تبارك وتعالى، أولئك المعبودون أنفسهم هم عابدون لربهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وإن حصل خلاف في تعيين أولئك العقلاء، فبعض المفسرين قال هم الملائكة، وقال آخرون عزير وعيسى وأمه والملائكة، وقال آخرون هم الجن الذين أسلموا، وبقي الإنس يعبدونهم من دون أن يشعروا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الأقوال كلها حق، هم الملائكة، عزير، عيسى، أمه، فإن الآية تعم كل من كان معبودا من دون الله تبارك وتعالى وكان هو عابدا لله تبارك وتعالى، فتعم كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع، فالآية تشمل هؤلاء: كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا يعبدونهم، يستغيثون بهم، يحتمون بهم، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. وأسلم أولئك الجن، وبقي من يعبدونهم ويشركون بهم من الإنس على شركه. أولئك الذين يدعون هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا وجه. والوجه الثاني في الرد على تلك الشبهة، وهي أن من يعتقد في الصالحين وفي المقبورين ليس كمن يعتقد في الكفار والشياطين. الوجه الثاني في الرد على هذه الشبهة أن عبادة المشركين السابقين للأصنام ترجع في الحقيقة إلى تعظيم الصالحين وإلى عبادته، وذلك لأنهم جعلوا تلك الأصنام في الغالب رمزا للعقلاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، كما هو الحال في أصنام قوم نوح. وكذا اللات، كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات بنوا على قبره وعبدوا. ووجه ثالث هو أن العبرة في الاعتقاد الحاصل بغير الله، سواء كان اعتقادا بالأولياء والصالحين أو اعتقادا بالأصنام والأحجار، الحكم واحد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الرد على من يفرق بين الاعتقاد بالأولياء وبين الاعتقاد بالأصنام بقوله: الحكم واحد، إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن يعتقد في الصنم والوثن، فالحكم واحد. إذا حصل هذا فالحكم واحد، إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض المسميات على بعض، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص بالله سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر. فالاعتبار بالاسم فقط معلوم ما ذكر الإمام الصنعاني في التطهير، تطهير الاعتقاد، من أن إمام المغيرين الملبسين بإطلاق الألقاب والأسماء الحسنة على الحقائق المحرمة إمام هؤلاء إبليس، عندما أراد إغواء آدم عليه السلام فزين له الأمر: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأطلق على الشجرة المحرمة هذا الاسم ليجتذب إليها طبعا، فسماها شجرة الخلد، وهي الشجرة المحرمة. وكذا كل من أطلق على ما حرم الله تبارك وتعالى اسما ليروج ما حرم الله رب العالمين على خلق الله رب العالمين. لو أن إنسانا أتى بكأس خمر قال: هذا ماء، فهذه التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا، فإذا شربه أقيم عليه حد الشرب، حد شارب الخمر، مع أنه يقول هو ماء. وهذه الأمور كلها إمام فاعليها فيها وإبليس لعنه الله. وقديما ذكر بعض الظرفاء أمرا يمت إلى ما نحن فيه بسبب، شكى رجل إلى رجل من الظرفاء كثرة النمل في بيت، وأنه لا يستطيع أن يفعل له شيئا. فقال الأمر يسير، ائت بعلبة هي علبة السكر أو اكتب عليها سكر، وضع فيها نشوقا صعوطا، وهو إذا ما استنشق أصاب المرأة منه عطاس شديد بحركة لا يستطيع دفعها. قال فاجعل حجرا عند علبة الصعوط النشوق، واكتب على العلبة من الخارج سكر. سيأتي النمل يقرأ كلمة سكر ويظن ما بالداخل سكرا، وإذا هو صعوط، فيقبل عليه هاجما عليه، لأنه يحسبه، بل هو على يقين من أنه للاسم الحسن الذي أطلقته على ما في العلبة يحسبه كذلك، فيدخل عليه غير محتشم فيصيبه العطاس، فحينئذ يتحرك غير دافع للحركة، يتحرك حركة شديدة، فإذا هو خابط رأسه في الحجر فيغمى عليه، وحينئذ تتمكن منه، ولا يغير الاسم من الحقيقة شيئا كما هو معلوم. ولذلك ليست دلالة المطابقة لاسم على مسمى إلا فيما يتعلق بالله وبرسول الله وبكتاب الله، وأما ما سمي بعد فلا يشترط فيه المطابقة، فأنت تسمي الرجل عزيزا وهو ذليل، وحكيما وهو سفيه. كثير من الناس رجل اسمه حكيم هو من أسفه السفهاء، واسمه نخلة هو قزم لا تكاد تراه، وأما محمد فهو محمد، وأما أحمد فهو أحمد، وأما الحاشر الذي يحشر الناس على عقده صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، وكذلك ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وبالقرآن، هو قرآن وفرقان وبرهان إلى غير ذلك من أسماء. فهم يلبسون على الناس، وليس لتلبيساتهم من وزن ولا قيمة. فهذه الشبهة كما ترى شبهة مدفوعة وحجة داحضة ليست لها قيمة، والعبرة بما يحصل هنالك من الشرك. فإذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن فلا فرق، كان يعتقد في الصنم والوثن أنه واسطة بينه وبين الله، وأنه إذا عبده وقدم إليه القرابين وألوان العبادة فإنه يشفع له عند الله فتقضى الحاجات وتؤتى الطيبات. هذا ما كان يعتقد في الوثن والصنم، إذا اعتقد مثل هذا في القبر فقصد من أجل تحصيل الرغائب ومن أجل دفع المعائب والمصائب ومن أجل أن يؤتي سائله والمستشفع به ما لا يقدر عليه إلا الله، فأي فرق، أي فرق في هذا، وأي فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فإذا حجتهم داحضة وشبهتهم تنادي على صاحبها بالجهل، فإن الله جل وعلا لم يعذر من اعتقد في عيسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية، ومنها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. وقال لمن كان يعبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين، لا يماري في ذلك أحد، ومع ذلك فهؤلاء الأولياء والصالحون الذين صار هؤلاء القبريون يعتقدونهم ويغلون في شأنهم صاروا عندهم أجل وأعظم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على الله وسيد ولد آدم، وقد نهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، ولم يمتثلوا أمره، ولم يمتثلوا ما ذكره الله في كتابه العزيز من قوله ليس لك من الأمر شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فلم يلتفت إلى نهي وخولف. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وبين أن أولئك هم شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوا نهي صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، وهو أكرم الخلق على الله، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له ربه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما حكاه القرآن العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يقصد الإمام رحمه الله تعالى أمثال هذه الآيات، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وكذلك يقصد قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الآية الأولى آية الأعراف، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، والثانية آية يونس، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، الأولى نفعا ولا ضرا، والثانية ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وكقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وكقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فحكى الله تبارك وتعالى كما في القرآن العظيم عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو خاتم النبيين وسيد المرسلين. وكذلك النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقرابته الذين أمره الله تبارك وتعالى بإنذارهم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام فيهم داعيا صلى الله عليه وسلم، داعيا إياهم إلى الله، ومخاطبا لكل واحد منهم قائلا يا فلان ابن فلان لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فلانة بنت فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا. يقصد الإمام الشوكاني رحمه الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، وأيضا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويسألونه ما لا يسأله إلا الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا بل يعتقدون أن ذلك من براهين محبة رسول الله، وهذا من أعظم الدلائل والعلامات على بغض رسول الله، لأنه معاندة لما جاء به وهدم لما شاده من صرح التوحيد الذي تتميز به هذه الأمة على سائر الأمة، وفيه عزها وفيه مجدها وفيه دفع الضر والأذى عنها. ومهما خالفت توحيد ربها جل وعلا سامها الله الخسف وأنزل بها الذل حتى تفيء إلى أمر الله رب العالمين. فانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نهى الله تبارك وتعالى عن الغلو، كما في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد مدحا أو قدحا، لا تغلوا في دينكم. والدين يطلق على العمل والجزاء، والمراد به هنا العمل، والمعنى لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيرهم، ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، قال بعضهم لبعض، وقالوا قال بعضهم لبعض، لا تذرن آلهتكم، أي لا تدعوها ولا تتركوها، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركن عبادتها ولا تمكنن أحدا من إهانتها. المعنيان. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا عند البخاري في صحيح. الإطراء المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم، فجعلوه إلها أو ابنا لله تعالى وتقدس عن الولد والند والزوجة والشبيه والنظير. إنما أنا عبد فليس لي حق في الربوبية ولا في الألوهية، فقولوا عبد الله ورسوله، هذا أصدق أوصافه وأشرفها وآثرها عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، وهذا للتحذير، والغلو، وهو مجاوزة الحد مدحا أو قدحا، فإنما أهلكهم هلاك الدين، فاستأصل شأفة دينهم ومحقها وذهب بها، وأيضا أهلك أجسامهم لما أشركوا بربهم وعبدوا غيره، فأنزل بهم عقابه وحل بهم عذابه، فهلكت أجسادهم. فهذا وهذا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المتنطعين هم من أهل الهلاك أبعدهم الله. ومن ذلك أيضا الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادته، ثم علل النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة، وذلك يقتضي مجانبته، فينبغي علينا أن نجانب هديهم في هذا الغلو إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك كمثلهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله، فضعوني بذلك في موضع الذي أنا فيه والذي أنزلنيه ربي جل وعلا وأشرف مقاماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله رب العالمين نبيه وخليله وصفيه ونجيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات في مقام الدعوة، أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فوصفه بالعبودية في ذلك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدي فأتوا بسورة من مثله، فوصفه بالعبودية في أشرف مقاماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله تعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وما قاله لقرابته فيما مر من حديث الصحيحين، ثم قال: فانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما مر ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. كما يقوله صاحب البردة يعني البوصيرية، قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. قال: فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغفل عن ذكر ربه ورب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، فذكر النبي ونسي ربه. قال: وهذا باب واسع، قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب. ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجيل: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة عاجلا في سيرها حثاثة. فهذا محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله، يجعلها لميت من الأموات قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين. ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله يعني بيت البردة إنما وقع من قائليهما لغفلة وعدم تيقظ، ولا مقصد لهما إلا تعظيم جناب النبوة والولاية. في بيت البوصيري وفي البيت الثاني: ولو نبها، قال الإمام الشوكاني، ولو نبها يعني القائلين الشاعرين، لتنبها ورجعا وأقرا بالخطأ. وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة، وقد سمعنا ورأينا، فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج الشرعي، فإن رجع إلا كان الأمر فيه كما أسلفنا. وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من القلم. وقد وقع في البردة والهمزية وهما للبوصيري كثير من هذا الجنس، وقع أيضا لمن تصدى لمدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمدح الصالحين والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر، ولا يتعلق بالاستكثار منه يعني في هذا الموضع بذكره فائدة. فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمنهج الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله منهج سديد عدل، يقع مثل هذا من كثير من الناس. فإذا كان حيا فيجب إيقاظه بالحجج الشرعي، فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما مر، إنه يصر على أن يكون مشركا بقوله ذلك. وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء حتى لا يقع بسبب ذلك الكلام أحد في الشرك وفيما يغضب الله جل وعلا. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى انتشار الشرك. قال: وعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه، لأن ذلك لا يجوز اعتقاده ولا ظنه أن يكون شركا وأن يكون خفيا في نفسه على هذا النحو، بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر وكونه قد شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، وهو يرى ذلك ويسمعه، ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يرغب فيه ويندب الناس إليه، وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة، وقد يقع ذلك بقدر الله تبارك وتعالى استدراجا، أو يقع ابتلاء وامتحانا، فيذهب الرجل إلى قبر الرجل يعتقده فيسأله شيئا ويؤتيه الله تبارك وتعالى بحوله وقوته إياه، فيظن أن الذي آتاه إنما هو القبر، فتقع محنة عظيمة وتصير حكاية تحكى ورواية تروى وقصة تقص في المحافل والمجامع وتتناقلها الأجيال، وكلما نقلها فم إلى أذن زاد فيها ما شاء له الهوى والخيال، حتى تصير الحبة قبة كما يقولون، وهي في الأصل لا شيء. قال: وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد، وربما يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا منهم الأرزاق ويقتنصوا النحائر ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولونه ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا. وهذا معلوم، فالسدنة كله على هذا النحو، يجلبون إلى القبر إلى الضريح من هنالك من العوام وأشباه الأناسي ليستحلبونهم بالنذور والعطايا والنحائر والقربات والقرابين، وكل ذلك يدخل كروشهم بعد ولا يصل منه شيء إلى الله، إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا أيضا يكون، وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات ويجعلون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه، ويوقدون في المشهد الشموع، ويوقدون فيه البخور والأطياب، ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع الجم، فيبهر الزائر ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت والتمسح بأحجار قبره وأعواده والاستغاثة به والالتجاء إليه وسؤاله قضاء الحاجات وإنجاح الطلبات، مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم عنده أصناف النحائر. وكل ذلك تلبيس في تلبيس، أسباب أدت إلى انتشار الشرك. والأسباب التي تؤدي إلى انتشار الشرك كثيرة. الشرك انتكاسة تصيب الفطرة ومرض يصيب القلب، ولكل مرض أسبابه، كما أن الأصل في الجسد السلامة والصحة ولكن إذا عرض للإصابة بالمرض كفقد الحلية ومقارفة الأسباب المؤدية إلى الأمراض أو عدم الأخذ بأسباب العلاج، فإن الجسد حينئذ يصيبه ما يصيبه، وكذلك القلب والنفس الإنسانية. الأصل في النفس الإنسانية السلامة، والفطرة في النفس الإنسانية التوحيد، فقد فطر الله رب العالمين الناس على ذلك. خلق الله رب العالمين الخلق حنفاء كلهم، كما أخبر في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح، فاجتالتهم الشياطين. وكل مولود يولد على الفطرة، ثم يحدث انتكاس للفطرة بعد، وإصابة للقلب في مقتل بدخول الشرك على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يتعرض الإنسان بأسباب لذلك المرض الخطير الذي هو سرطان الإيمان، أو هو أبلغ من ذلك، وهو الشرك. يتعرض له بأسبابه حتى يصاب. ومن تلك الأسباب المبالغة في الإعجاب والتعظيم. قد فطرت النفس الإنسانية على الإعجاب بالأشخاص المتميزين عن غيرهم، المتفوقين في صفات بعينها. يعجب الابن بأبيه، هو أمر فطري شرعي. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك تعظيم النبي المرسل مطلوب شرعا. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وكتعظيم العلماء والصالحين من هذه الأمة، فهذا أمر واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أخرجه البخاري في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله. وفي لفظ: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أخرجه أحمد والحاكم وصححه وحسنه الألباني. ولكن الانحراف ينشأ من الغلو في التعظيم الذي يؤدي إلى أن يصرف للمخلوق ما هو من خصائص الخالق العظيم، فهنا يدخل في دائرة الشرك، لأن التقديس لا يكون إلا لله جل وعلا وحده بغير شريك. وكل تعظيم وصل إلى حد التقديس، سواء كان لشخص من الصالحين أو من النبيين أو من العلماء أو من العباد أو من غيرهم كالملائكة والجن، أو لغيرهم من المخلوقات كالشمس والقمر والنجوم وغيرها مما في هذا الوجود، فهو شرك، لأنه توجه لغير الله بما لا ينبغي إلا لله وحده لا شريك له. ومن هذا اللون من الانحراف نشأ كثير من صور الشرك في تاريخ البشرية، كما جاء ذكر ذلك في القرآن والسنة. قال تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء الخمسة كانوا رجال صالحين من قوم نوح، وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب الإعجاب بصلاحهم، ومن ثم عظموهم بعد موتهم وصوروهم وعبدوا صورهم لما طال الأمد على من بعدهم، فدخلت عبادة الأصنام ودخل الشرك بالله تبارك وتعالى على البشرية من هذا الباب، من باب الغلو في الصالحين. وكذلك وقع فريق من المنحرفين في الشرك بسبب الغلو في أنبيائه
قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقعوا في الشرك بسبب تقديس أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقع بعضهم في الشرك بسبب تعظيم الملائكة والجن وهم خلق من خلق الله، فزعموا أنهم أبناء الله وبناته وقدسوهم على هذا الاعتبار، حيث قال تعالى عنهم: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقع فريق آخر من البشر في الشرك بسبب تعظيم بعض الأجرام السماوية إلى حد التقديس، وهذا منشأ الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام، عبدوا النجوم والشمس والقمر. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فهما من خلق الله رب العالمين، فنهى جل وعلا عن السجود لهما وهما من خلق الله تبارك وتعالى، وأمر بالسجود له وحده، وسجدوا لله الذي خلقهن فهو الخالق العظيم إن كنتم إياه تعبدون. وقال للذين عبدوا نجم الشعرى لشدة لمعانه في السماء، وأنه هو رب الشعرى فأنى تصرفون. الله رب العالمين خلقه، فكيف تعبدون خلقا من خلقه ولا تصرفون العبادة له وحده؟ وكذلك كان دخول الشرك في جزيرة العرب قبل البعثة، إنما كان من تعظيم العرب لعمر بن لحي الخزاعي، فكانوا يعظمونه وكانوا معجبين به لأنه نشأ على المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فلما أمرهم بعبادة الأصنام اتبعوا. وكان يسافر ويضرب في الأرض، فرأى قوما يعكفون على أصنام له فأعجبه ذلك، فأتى بشيء من ذلك وأمر الناس بمكة أن يعبدوا الأصنام فعبدوها. وكذلك عبادتهم للات إنما كانت بسبب الإعجاب والتعظيم، كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج في الموسم، فلما مات بنوا على قبره وعظموه، فدخل الشرك في جزيرة العرب قبل البعثة من الغلو في هؤلاء ومن تعظيمهم. لو أنك نظرت في التاريخ مستقرئا لوجدت أن أغلب مظاهر الشرك التي حدثت في الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل تلك المظاهر كانت بسبب تقديس الصالحين والعباد وغيرهم، حيث تجد أن أشهر الطوائف التي نعتت بتأليه وتقديس العباد والصالحين الرافضة والمتصوف. فالرافضة جعلت الإيمان بإمامة الاثني عشر شرطا في قبول الإيمان، واعتقدوا فيهم العصمة كما اعتقدوا أن لهم حق التشريع، وغلوا فيهم إلى درجة الألوهية، وعندهم من مقررات معتقدهم، وهم ضلال كما تعلمون، كما يقول الخميني الهالك، يقول: كل الأنبياء جاءوا من أجل إقامة الحق والخير في الأرض، وكلهم لم يبلغوا من ذلك المراد، وإنما الذي يبلغ من ذلك المراد وفوق المراد هو المهدي المنتظر. فجعل لإمامه المختبئ بالسرداب ما ليس لرسول الله ولا للأنبياء والمرسلين، عامله الله بعدل وأما الصوفية فقد قال بعضهم من قال لشيخ لما فقد هلك، وإنما تكون مع الشيخ كالميت بين يدي غاسله، وهذا هو الحال عند القبريين اليوم. تبدأ علاقتهم بالقبر بتقديس الرمز، رمز الصلاح والتقوى، ومن ثم يستحبون زيارة تلك البقاع، ليس لتذكر الموت والآخرة بل لتذكر الرمز والاعتبار به، ولأن هذه الأماكن مباركة عندهم، ولأن الأرواح تنتشر حولها كما يزعمون، فتفيض بركتها على كل شيء حول القبر، وبعضهم يمد يديه يحفن شيئا كالمجنون ويمسح به صدره ووجهه. فهذه هي البركات التي تتنزل والفيوضات بالرحمات كما يزعمون، لعلها البرانة التي يقول عنها اليوجيون ما يقولون، الذين لهم معرفة بهذا الأمر باليوجا يعرفون البرانة وكيف أنها تستنزل من الأثير، وهو كله وهم في وهم، وإنما هو إيحاء. فهؤلاء يحفنون شيئا من البركات، لو أنهم جعلوها معبأة في زجاجات لأثروا إذا باعوها. يتزودون ويلتمسون، ثم ينتقلون من دعاء الله عند القبر إلى الدعاء به وجعله وسيلة للاستشفاع به إلى الله لكونه مقربا من الله وله جاه، بل قد يصل الحال إلى طلب الضر والنفع من صاحب القبر، فليس بممتنع أن يعطيه الله القدرة عندهم على التصرف في بعض الأمور، ومن ثم يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، يتعلق به القلب وتوقد عليه الأسرجة، تعلق عليه الستور، تنذر له النذور، يطلق في ساحته البخور، ويعبد بالسجود له والطواف حوله والذبح عنده والقسم به. فالمغالاة والغلو في الصالحين من أكبر الأسباب التي تفضي إلى الشرك، وإنما ننزل الناس منازله ونعطي كلا قدره ولا نغلو في أحد، والمعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعظم شيء تحس به الحياة وتدرك به طعم الوجود وتحقق به الوظيفة وتستقيم به على جادة الحق والصدق وتتناغم بتحقيقه ملكات نفسك وقدرات ربك في جسدك وعقلك، التوحيد. فإذا حققت رأيت الحياة بنظر جديد واستقامت أمورك كلها وصار كل شيء صائرا إلى الله رب العالمين، فإذا ما أتاك ما تكره احتسبت، وإذا أتاك ما تحب شكرت، وأنت في الحالين على خير. من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الشرك الميل إلى الإيمان بالمحسوس والغفلة عن غير المحسوس، والإنسان فيه فطرتان متكاملتان بنزعتين قائمتين فيه، أحدهما تنزع إلى الإيمان بالمحسوس، أي ما يقع في دائرة الحس ويمكن للحواس أن تدرك وجوده بالنظر أو بالسمع أو بالشم أو بالذوق أو باللمس، والأخرى تنزع إلى الإيمان بالغيب، أي بما لا يقع في دائرة الحس كالأمور الغيبية وما لا يمكن للحواس أن تدرك وجوده بطريق مباشر. ولذلك حتى الذين ينكرون وجود الله، الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، هم يتعبدون بإنكار وجود الله، فيتخذون عقيدة هي إنكار وجود الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيا من غير معتقد. والبدائيون الذين هم في الأذغان يتخذون الطواطم ويتأملون في الظواهر ولا يستطيعون لها تفسيرا فيتخذونها معبودات من دون الله رب العالمين. فالإنسان فيه نزعتان على هذا النحو. إذا كان الإنسان يشترك في النزعة في الإيمان بالمحسوس مع بعض المخلوقات الأخرى فقد خصه الله تعالى بالنزعة الثانية وهي الإيمان بالغيب، كرمه الله بها وفضله بها على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذه الموهبة الربانية والمنحة الإلهية للإنسان من عوامل رفعته واتساع أفقه وعظمة روحه وانفساح مجال فكره أمامه وراء المحسوسات القريبة إلى آفاق التفكير والتدبير البعيدة في الكون كله، ينتفع به ويستدل به على عظمة خالقه ومبدعه. غير أن الفطرة الإنسانية عرضة للمرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهذا سواء نفسي وفطرة على دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لخلقه في أرضه، الذي هو دينه، دين الإسلام العظيم. فأبواه يحرفانه عن الصراط المستقيم، يغبشان نقاء وجه صفحة فطرته التي فطره الله عليه، ينصرانه، يهودانه، يمجسانه، ولم يقل يدخلانه في الإسلام، لأنه ولد عليه، كل مولود يولد على الفطرة. فالفطرة عرضة للمرض إذا لم يداوم الإنسان على رعايتها وتغذيتها وحمايتها وصونها مما يلوثها من الأمراض التي تصيب فطرة الإنسان. حين تغفل عن غير المحسوس وتحصر اهتمامها رويدا رويدا في دائرة المحسوس وحده، وتغفل عن غير المحسوس. معلوم أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خلقة متفردة، فخلق الإنسان من جسد وروح، وجعل لكل غذاء، فجعل الله تبارك وتعالى غذاء الجسد على الحبوب وعلى الثمار وعلى اللحوم وعلى الخبز وعلى الماء وما يقوم به الجسد، فهذا غذاء الجسد. لو أن الإنسان حاد عن هذا الغذاء الذي جعله الله تبارك وتعالى غذاء للجسد وراح يغذي جسده بالحطب وبالتراب وبغير ذلك من تلك الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فإن جسده يهلك ولا يقوم. هذا ما يتعلق بالجسد وغذائه. والله رب العالمين جعل الإنسان من جسد وروح، جسدا نفخ فيه الروح، والروح لها غذاء، غذاء الروح القرآن والسنة، وليس للروح من غذاء سوى القرآن والسنة. إذا ترك الإنسان غذاء روحه الذي به تقوم وعلى سواه تعدم ولا تقوم، إذا ترك الإنسان غذاء الروح كالذي يترك غذاء الجسد من الثمار والحبوب واللحوم ويذهب ليأكل الأشواك والحطب والتراب، الذي يترك غذاء الروح يترك الكتاب والسنة وهما غذاء روحه لا غذاء لروحه سواهما، ويذهب يتقمم يطلب غذاء الروح فيما سوى الكتاب والسنة، فإن روحه تموت ولا تحيا روحه إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن العظيم روح يمس الموات فيحييه بأمر الله رب العالمين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فيحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب ويحيي به ما مات من النفوس. فالإنسان يجتهد في أن يعرف هذا الأمر حتى لا يشرك بالله رب العالمين. كثير من الناس يتوقفون عند حدود الإيمان بالمحسوس. وتأمل هذا التاريخ، في زمن الفراعنة كانوا يزعمون أن رع وهو قرص الشمس عندهم، كانوا يزعمونه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه هو الذي يبعث الناس يوم القيامة ويحاسبه. كان المجوس ينسبون الخلق والضر والنفع والإحياء والإماتة للنار ويعبدونها من دون العلي الغفار. وفي مثل هذا المستوى الهابط كانت الجاهلية الرومانية والجاهلية الإغريقية والجاهلية الهندية والجاهلية الصينية، وبعض هذه الجاهليات كانت تضيف إلى ذلك الشرك لونا آخر، فيزعم أهلها أن فلانا من البشر هو ابن الله ويضفي عليه خصائص الألوهية أو بعضها، كما كانت الجاهلية الفرعونية تزعم أن فرعون هو ابن الله، فكانوا يزعمون أن فرعون هو ابن الإله رع. ولذلك هنالك خطأ شائع عند المصريين وعند غيرهم، وهو عودة بانتكاسة إلى بعيد وخروج عن جادة الفطرة المستقيمة التي خلق الله الخلق عليها، وهو حيود عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجدهم إذا كان لهم فريق كروي يمثل سفهاءهم يقولون الفراعنة جاءوا، بل في بعض أغنياتهم أنهم يتمدحون بأنهم فراعنة. هذا شيء كبير يستجلب السخط من رب العالمين، لأنه كان يكون في الزمان الواحد فرعون واحد، فصار الكل فراعنة. هل تتحمل الأرض هذا العدد من الفراعين وهي لم تتحمل فرعون وحده وأنزل الله به سخطة؟ فكلمة فرعون هذه كانت تطلق على من ملك مصر في الزمان القديم، في مصر القديمة كان يقال له فرعون، هذا لقب وليس باسم، كالنجاشي لمن ملك الحبشة وكقيصر وككسرى، فهذه ألقاب لمن ملك أولئك الأقوام في الزمان القديم. فأما أن يعاد الأمر إلى ذلك الزمان السحيق ثم لا يضبط ويطلق على الجميع كلهم فراعين، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا. فهذه كانت تضيف أمثال هذه الأمور، يقولون فرعون ابن الله ابن الإله رع، وأنه يجلس عن يمينه يوم القيامة، يعني ما ادعاه النصارى في نبيهم عليه السلام ليس بأمر جديد، إنما أخذ من تلك الفلسفات القديمة ومن ذلك التراث العتيق. الجاهلية الهندوسي تزعم أن البراهما خلقوا من فم الله وأنهم من أجل ذلك مقدسوا ولا يحاسبون على أعماله، بينما المنبوذون وهم الشودر فهؤلاء نجسون لأنهم مخلوقون من قدم الإله. فهل تسوي بين من خلق من فم الإله ومن خلق من قدم الإله؟ هؤلاء منبوذون ولذلك فهم محتقرون، ما زالوا كذلك إلى يوم الناس بهذا التمييز العجيب، منبوذون بعيدا ليس لهم وجود في مجتمع أولئك المكرمين. ولا تختلف النصرانية المحرفة كثيرا عن ذلك، إذ زعمت أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، قالت مرة هو الله وقالت ثالثة إنه ثالث ثلاثة، أي واحد من ثلاثة يكونون في مجموعهم مكونين إلها واحد، يعني ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. وفي ذلك يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقد وصل بنو إسرائيل إلى درجة أبشع حين قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وحين مروا على قوم يعبدون الأصنام قالوا لموسى اجعل لنا إلها أي صنما نعبده كهؤلاء. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد مثل هذه اللعبة يا موسى. في طفولتهم مهما كبروا هم على ما هم عليه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولعلك تتصور كيف كانوا يخبطون الأرض بأقدامهم ويخبطون على صدور نريد من هذا نريد من هذا. قال إنكم قوم تجهلون. حين عبدوا العجل واتخذوه إلها، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسي إلهه وذهب إلى ميقاته بعيدا عنه. يعبدون العجل ويقتلون الأنبياء عليهم لعائن الله، كل هذا ونبيهم بين ظهرانيهم يعلمهم أمر دينهم. وقع ذلك في وجود موسى، يعني في عهده ذهب إلى ميقات ربه، وفي وجود هارون بينهم عليه السلام. ثم جاء موسى، فعندهم نبيان لا نبي واحد، وهم يعبدون العجل من دون الله. وأما الدرجة القصوى من هذه الغفلة والوقوف عند حدود المحسوس، فهي التي تؤدي إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى، وهو ما يسمى بالإلحاد. نسأل الله الثبات على دين الإسلام حتى نلقى وجه ربنا الكريم. أيضا من الأسباب التي أدت إلى انتشار الشرك الجهل. الجهل كما هو معلوم هو السبب في مخالفة الكثير من الأمم لأنبيائه، وكذلك كان سببا لإعراضهم عن عبادة ربهم. الجهل بمعنى عدم العلم. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قد يأتي الجهل بمعنى العدوان ومجاوزة الحد، كما في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وكما قال تعالى عن بني إسرائيل: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وقال سبحانه مخبرا عن إبراهيم في مجادلته قومه في شأن التوحيد والشرك: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالجهل من أعظم أسباب الوقوع في المحرمات جميعها من الكفر والشرك والفسوق والعصيان. ومن أعظم الجهل القول على الله بغير علم، جعله الله تبارك وتعالى أعلى مراتب المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أكبر ما عصي الله تبارك وتعالى به، وهو باب البدعة وباب الكفر وباب الشرك وباب الإلحاد، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بغير علم، فهذا من أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، أي من القول على الله بلا علم، ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالة. ومع ذلك تجد الخلق يستهينون به استهانة ويقعون فيه كوقوع الفراش على النار، ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وشريعته ودينه وحلاله وحرامه، لا يتورعون، يقولون على الله ما لا يعلمون ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. هو أعظم آفات العلم قاطبة، يتكلم الإنسان في دين الله بغير علم. تلاحظ في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجهل ونفر منه ورغب عنه، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فسبب الضلال والإضلال الجهل، وهذا هو المنطوق. وأما المفهوم ف فهو أن سبب الهدى والاهتداء العلم والعلماء، كما أن سبب الضلال والإضلال الجهل والجهال، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مفهوم هذا المنطوق أن العلم والعلماء هم عصمة الأمة من هذا الضلال والإضلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه ويرغب عنه. الانحراف عن الأصول الواضحة على حرف واحد هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطراف الشرع بعضها لبعض، فمأخذ الأدلة عند الآئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها وعامها المترتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فشأن الراسخين في العلم تصور الشريعة صورة واحدة متكاملة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان، وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان تم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكان العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، ومتبعه متبع للمتشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به. هذا الجهل من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الشرك. رجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله قال: فمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن، يظن الإنسان في مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه، وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبى عنه سمعه وضاق به ذرعه، لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات وأكبر المحرمات، مع كونه قد درج عليه الأسلاف ودب فيه الأخلاف وتعاودته العصور وتناوبته الدهور، وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم ويحكمون العادات المستمرة في عقولهم، وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها، وألفوا ذلك ومرنت عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم وأنسوا إليه، حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا بها غيرها لنفروا عن ذلك نفرة الحمير ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد لهم بكل مكروه ومزقوا عرضه بكل لسان. وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في غفل، ينشأ عليها الصغير يشب عليها ويهرم عليها الكبير، حتى إذا ما غيرت قيل غيرت السنة وجيء بالبدعة. وهذا يفسر لك ذلك الأمر الذي لا يفهمه كثير من الناس ويحتجون به على أهل الحق والتوحيد والسنة، يقولون إذا كان ما تقولون حقا فكيف راجع هذا الباطل وهذا الشرك الذي تزعمون على فلان وفلان وهم من أكابر العلماء عندهم من العلم ما عندهم، كيف راجع هذا عليه؟ نشأوا عليه درجوا عليه، والإنسان إذا تربى على شيء معتقدا إياه فإنه يظل كذلك لا يقبل عقله سواه، وهو لم يعطي نفسه فرصة قط من أجل المراجعة، من أجل المراجعة لنفسه في معتقده. ولذلك تجد في ذات المكان من يعتقد في القبر اعتقادا شركيا أنه يضره وينفعه، وأنه يراه ويسمعه، وأنه قادر عليه، ولذلك لا يجرؤ قط على أن يعصي ربه تبارك وتعالى بمحضر منه. وما في القبر إلا مقبور قد صار ترابا، ولكن يعتقد فيه هذا ويقدسه، يقبل الأرض ويتمسح به ويطوف به وينذر له ويوقد عليه، ولا يخرج من حضرته كذا إلا القهقرى حتى لا يستدبره، ويحلف به إذا لجت به الأيمان. وتجد في ذات المكان شقيا عربيدا يقول هذا المقبور من حاله كذا وكذا، بل لعله عليه يبول ولا يحترمه ولا يلتفت إليه ولا يحترم من يحترمه. هذا نشأ على هذا وهذا نشأ على هذا، فأين الحق؟ الحق فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الخلق هم الخلق في منزلتهم يقبعون وعليها ينزلون، ولا ينبغي الغلو في أحد قط، بأن الله رب العالمين هو الخالق الحق، وكل ما سواه وكل من سواه مخلوق، فما ثم إلا خالق ومخلوق، الخالق الخلاق العظيم، البر الكريم، الرزاق العظيم، رب العالمين، بيده مقاليد القوى والقدر، هو على كل شيء قدير، الكل خلقه والكل عباده والكل عبيده والكل مربوب مقهور مسخر. فلا ينبغي الخلط ولا يصح لا نقلا ولا عقلا، فالعقل يقضي بأن الخالق هو الخالق وأن المخلوق هو المخلوق، وقانون المخلوق يشمله ويحكمه بقيد من حديد مربوب مقهور مسخر، لا يستطيع أن يخرج عن قيد العبودية ولا عن أسرها أبدا بالمعنى العام. فإذا ما ذل لله وإذا ما أقبل على الله وتبع شريعة الله فهو العابد بحق، محبة وذلا، إخباتا وإنابة، إقبالا وتعظيما. فهذا يفسر لك تلك الشبهة التي تتردد عندما تقول يقصدون قبر فلان، ينحرون عنده النحائر ويسألونه مستغيثين به ما لا يسأله إلا الله، يستلمونه استلام الحجر والركن، يطوفون به كما يطوفون بالبيت، يقسمون به، يعتقدون أنه يراه وأنه يسمعه، كما ذكر الشعراني في قرآن الصوفية الذي يقال له الطبقات الكبرى، طبقات الشعراني، ذكر أنه ما استطاع شيئا من أهله إلا بإذن البدوي، وفوق المقصورة فوق الضريح. وذكروا أنه في المولد يجتمع الأقطاب ويأتي الأنجاب والأوتاد، ويكون هنالك مجلس أنس، مجلس أولياء، فيجتمعون. تأخر عبد الوهاب الشعراني صاحب قرآن الصوفي طبقات الكبرى، تأخر وحضر الأولياء ولم يأتي عبد الوهاب، قال حاكيهم كاذبة أو متخيلة متوهمة أو ألقى إليه شيطانه وأوحى إليه فكتب. فكان البدوي يرفع الستر ويقول أما جاء عبد الوهاب بعد؟ فيقولون لسه لم يأتي بعد، فيرخي الستر ثم يرفع الستر أما أتى عبد الوهاب بعد؟ حتى جاء عبد الوهاب، قد جاء عبد الوهاب، الله المستعان، فيعتقده فيقال لك فلان من أهل العلم في الحديث في التفسير في كذا في كذا، لا في التوحيد. يذهب ويجلس ويقبل الأعتاب، يقبلون الأعتاب وهم حاصلون على درجة الدكتوراه العالمية، أعلى درجة علمية في العالم كما هو معلوم. قال لك الدكتور فلان يقبل الأعتاب وقد رأيته بعينيه يقبل الأعتاب وتمسح ويستأذن عند الخروج حتى من صغار الأولياء. يعني إذا ذهب إلى ولي في قرية في نجع في كفر في صغار الأولياء، هؤلاء سوى الذين يكونون في العواصم درجات وكوادر، يقول لك رأيته بعينه يستأذن، يقول تأذن لي سيدي في الخروج في الانصراف، فإذا أذن له خرج وإلا فلا. فيقال لك هؤلاء علماء ولهم مصنفات يتكلمون في الإذاعات يظهرون في الفضائيات إلى غير ذلك من تلك الترهات، فما تبلغون أنتم؟ أنتم جهال يقولون لك ذلك ويلبسون عليه. ومن أين أتاهم هذا الذي تقول من أنه شرك وأنه لا يجوز وغير ذلك؟ من العادة التي ألفوها تربوا عليها، وجدوا آباءهم كذلك يصنعون. يعني أنت تعرف مثلا أن كثيرا من الناس يتسمى باسم أو يسمى به يدل على جهل أهله وأنهم من أهل الشرك بالله. يعني مثلا إذا رأيت رجلا يقال له مثلا خيشة، قل هذا اسم؟ هل هذا اسم؟ يقال لك إنما سمي كذلك سماه به أبوه وأمه حتى يعيش حتى لا يموت، فيعتقدون في الاسم أنه يحييه وأنه يحيا به. ترى الرجل يقال له شحات فيقول هذا اسم، لما يسمى شحات؟ يتربى على الشحاذة، وهنالك مناسبة بين الاسم والمسمى كما هو معلوم، فيظل كذلك عمره. إن لم يشحذ المال تربى على أن يشحذ التقدير من الناس، فيتملق وينافق ويداهن ويشرك لا غير ذلك. تقول هذا اسم؟ قال لك إن أبوي قد سمياه هذا الاسم حتى لا يموت، لم يكن يعيش لهم أو لهما ولد، فسموا هذا المتعوس بهذا الاسم ليعيش. وانظر إن كنت ممن يعتبر، قال الشوكاني رحمه الله، ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير منه، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زادوا الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غير، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدما على قول الله وقول رسول الله. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله، ثم أرشدهم إلى الرجوع عن تلك المسألة المخالفة للكتاب والسنة إلى ما قاله الله وقاله رسول الله، وانظر بماذا يجيبونك. يعني يعطيك تجربة فيقول افعل هذا وسنرى، فما أظنك تنجو من شره ولا تأمن من مضرته، وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عرضك ويستحل عقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطنة سليمة وفكرة مستقيمة. فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في كل عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه فضلا عن العصر المتقدم على عصره، وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس بل والعصر المتأخر على عصره، ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم بل هو مقصور عليهم، فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليه. وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم غيرهم فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه، لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منه، لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ. وإن كانت تلك المزايا يتقدم بها من يقدمونه من متبعيهم بتقدم عصورهم، فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم، لحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بلفظ: خير الناس قرني. وعند مسلم: خير أمتي القرن الذين يلوني. الحديث: وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو؟ أو لأمر شرعي فأين هو؟ ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائل إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليده وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قادرا على العمل بما فيهما، متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما، فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح، ونهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا، ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقا. وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا فيما ذكر في مسألة التقليد المذهبي، وإنما ذكره استطرادا من أجل أن يهون الأمر وأن يقول إن أولئك الذين نشأوا على التقليد على هذا النحو وتمرسوا به هم متعصبون له تعصبا، فيجعلون الدين ما يعلمون من ذلك الأمر الذي له يتعصبون، فلا يقبلون ولا يبدلون، فكيف بالذين يعتقدون في الأموات ذلك الاعتقاد. ومعلوم أن من أسباب الوقوع في الشرك اتباع الهوى والشهوات، والهوى في اللغة محبة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه، وفي الاصطلاح عرفه الجرجاني بقوله: وميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. والهوى والشهوات من أهم الأسباب التي تنحرف بالفطرة وتوقعها في الشرك والضلال. دين الله تبارك وتعالى يشمل أحكام الله، يأمر الله تبارك وتعالى البشر أن يلتزموا بها من فعل المأمور به وترك المنهي عنه، ويأمرهم أن ينفذوها لتستقيم حياتهم وتتوازن، ولا تستقيم الحياة ولا تتوازن إلا بتطبيق دين الله جل وعلا، وحينئذ ينفى الخبث من الأرض وما تجده مما تكره في كل مجال ومكان في كل صوب وحد، إنما هو بسبب مخالفة دين الله رب العالمين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وحين تكون الفطرة مستقيمة فإنها تتقبل ما فرضه الله عليها بالرضا، وتجتهد في تنفيذه تعبدا وطمعا في رضوان الله. ولكن حين يغلب عليها الهوى وحب الشهوات فإنها تضيق بما أنزل الله وتحب أن تتبع الشهوات. وفي ذلك يقول تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهما ثنتان لا ثالثة لهما، إما الاستجابة لرسول الله وإما اتباع الهوى، خصلتان ولا ثالثة يقول، إما أن تستجيب للرسول وإما أن تكون متبعا لهواك. فإن لم يستجيبوا لك، هذه واحدة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن لم يستجب لرسول الله فهو متبع لهواه، من أجل هذه الشهوات يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويرفضون الهدى الرباني والوحي الإلهي، لأنهم لو اعترفوا به لكان عليهم لزاما أن يلتزموا به. هم يكرهون ذلك، أنه على الضد من أهوائهم وعلى الضد من شهواتهم، فلذلك يضعون موازين للحياة سوى موازين الشرع لكي تنطلق الأهواء من عقالها ولتخرج النزوات من أسرها. بقانون العري ما لم يؤذي أحدا مباح، لا محرم ولا مجرم، والربا كذلك، وما شئت من تلك الأمور. الإنسان مالك لبدنه وجسده كذا يزعمه، وهو يتمتع بهذا الذي أوتي وهو جسده، يفعل به ما يشاء. المرأة تستفرش ما دام برضاها، فإياك أن تعترض، فإن من اعترض انطرد. هذا مسطور مزبور في كتب القوم، كما في المادة 61 إلى المادة المقاربة 70 بعد 200 من قانون العقوبات، أن من واقع امرأة أو أنثى بغير رضاها هو المعاقب، أما إذا كان برضاها فما لك أنت. بل إن للزوج أن يسقط دعوى الزنا على امرأته وقد ثبت الزنا بأركانه من أجل أن تستمر الحياة، فماذا صنعت؟ يعني لا تكن متحجرا حنبلية، فلتكن لارج، فتتسع نفسك بأمثال هذه الأمور. إطلاق الشهوات من أسرها وإطلاق الملذات بعنانها من قيودها، وكل ذلك يقيده دين الله تبارك وتعالى فيكره ويبغض. حذر الله تبارك وتعالى من ذلك وأخبرنا عن أسباب مخالفة المشركين لأنبيائه: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. وحذر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء المشركين، كما جاء ذم الهوى في القرآن العظيم، وجاء أيضا في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة، وهو حديث رواه البيهقي في الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وقال صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب داء ومرض يعرض للإنسان إذا عضه كلب مصاب بذلك المرض، فيصيب الإنسان المصاب بمرض الكلب الذي به هذا الداء يصيبه شبه الجنون، لأنه يصيب الأعصاب خاصة، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. هذا رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. هنالك أسباب كثيرة تؤدي إلى الشرك بالله عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، من الكبر. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا فرعون، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وكما كان من أمر الوليد بن المغيرة ثم أدبر واستكبر، ثم بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنها قاعدة شاملة وليست بظاهرة فردية. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فالكبر قاعدة شاملة تؤدي إلى المجادلة في آيات الله تبارك وتعالى بغير حق وبغير سلطان وعين. وكذلك التقليد وتحكيم العادات السائدة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه ذريعة من ذرائعهم. وكذلك ما يكون من إضلال الملأ لهم ومن حرصهم على متابعتهم، وما يكون من مكر الشيطان ومكائده، ومن الاعتماد عند هؤلاء أيضا على الروايات الموضوعة والمنامات المصنوعة، فإنهم يضعون الأحاديث ويعتقدون ما وضع منها، كما فيما ادعوا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. قالوا: هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وضعوه: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث كذب مفترا على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديث، لم يروه أحد من العلماء، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمد. أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المختلقة التي وضعها القبريون على النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، وهذا مكذوب لا أصل له، إلى غير ذلك من تلك الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنامات أيضا التي تجوز لهم الشرك والكفر بالله، كما قال أبو المواهب الشاذلي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلسا فإن حاجتك تقضى. ويروي ذلك عن رسول الله، وإنما يتلعب به الشيطان. هذا حلم شيطاني ودعوة شريكة صريحة للشرك بالله عز وجل، ونقض للتوحيد، وتنقص لمقام الرسول عندما يسند إليه هذا الكلام الفارغ إلى الله المشتكى. وكذلك يعتمدون على حكايات في تجويز الغلو في القبور والاستغاثة بها، ويقولون هذا هو الترياق المجرب، وغالب هذه الحكايات من اختلاق الدجالين والأفاكين الذين لا هم لهم سوى أكل أموال الناس بالباطل والصد عن دينه تعالى. أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن هذه الحكايات إما كذب وإما غلط أو ليس حجة، أو قد تكون تلك الحكايات صحيحة ولكنها من الشيطان، فإنه قد يتراءى لبعضهم في صورة من يعتقد فيه ويتسمى باسمه، وقد تقضي الشياطين بعض الحوائج التي تدخل في قدرة الشياطين أن يفعلوها، وذلك من الإمعان في فتنتهم عقوبة لهم على فعله. الشيعة أكثر الفرق وضعا للأحاديث، خاصة فيما يتعلق بفضائل علي ومناقب آل البيت، وكذلك في الإمامة وفي سائر شركياته، وهم الذين فتحوا باب الغلو في الأشخاص والتقديس لهم باعتراف أئمتهم وكتابهم. قال ابن أبي الحديد، هو شيعي معتزلي: اعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة، وهو شيعي، فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلقة في صاحبهم، يعني علي رضي الله عنه، حملهم على وضعها عداوة خصومه، فوضعوا شيئا من ذلك واعتمدوا. هنالك من الأسباب التي تؤدي إلى الشرك سبب عجيب، وهو الانحراف عن منهج التفكير السليم والاعتماد على القياس الفاسد. فتجد الرجل يبلغ في الدنيا المناصب وتعلو منزلته بما يحصل من الشهادات فيما يتعلق بعلوم الدنيا، وتجده من أكبر الخرافيين، يعتقد أمورا عجيبة. كان بعضهم يقول إن قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعانه الله تبارك وتعالى عليه فأسلم يعتاده، أي يعتاد ذلك الرجل، يعني يلازمه، أو أنه يستطيع أن يستدعيه. كان مرة يتحرك فجاء هواء عاصف تحركت قلنسوة، قال: لقد جاء، حرق القلنسوة. لما سئل: كيف عرفت أنه جاء؟ قال: ألا ترى أن القلنسوة قد تحركت؟ الواحد منهم إذا ركب سيارته فعانت سيارته من برد، من برودة الجو، فأراد أن يحركها فتلكأت عليه، تدللت عليه، يقول: لقد جاء، هو قد جاء. فيدير مفتاحه مرة ومرة، وقد يتوسل إليه ويستغيث به: دعها تقوم، لا يجوز هذا لك، أو يعني تحنن علينا وتلطف. والواحد من هؤلاء تجده موصوفا بما هو موصوف به من بلوغه في ما يزاوله من علم وفن من أمور الدنيا، المبالغ، قد يكون ذا منصب وجاه، وتجده خرافيا جلدا، يفكر التفكير الخرافي، لأن التفكير على ضربين: تفكير خرافي وتفكير منطقي عقلي، أو قل هو تفكير شرعي إن أردت الصواب، وما خلاف الشرعي فهو خرافي. تفكير خرافي كالذي تجده حولك في القرى وفي النجوع وفي المدن، بل زاد في المدن عن القرى، إذ أهل القرى يحافظون على الفطرة إلى حد ما، وأما الآخرون فالله المستعان. فتجد الواحد منهم يقصد العرافين والسحرة، ويعتقد فيهم اعتقادا، ويعتقد في الأموات، ويبلغ في العلم المادي المبالغ. فهذا من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، أن يكون الرجل صاحب تفكير خرافي لا ينضبط تفكيره. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكريم الرحمن، وصلى الله وسلم على نبينا العدنان، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.